بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سمعنا صوته سنسأله حتى لا يتعب. أرجو من الإخوة أن يسمعوا الدرس، بارك الله فيه. قال: كتاب الحدود. تسمية الكتب هي من الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أما تبويب الكتب فهي من الإمام النووي رحمة الله عليه. وقال الإمام مسلم: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد هو الفاصل بين شيئين، وسمي حدا لأنه يكون فاصلا بين أمر وآخر، ومنها حدود الأرض. وأما اصطلاحا فقالوا: الحد هي عقوبة مقدرة شرعا في معصية للكفارة عن صاحبها ومنع الوقوع بمثلها. قالوا: هي عقوبة مقدرة شرعا. فهذه العقوبة تكون مقدرة في الشرع وليس للناس، فحد السارق وحد الزاني وحد قاطع الطريق ليس لي ولا لك، وإنما جاءت بالنصوص الشرعية. ثم قالوا: عن معصية أو في معصية، فهذا الحد ما يكون إلا في معصية من المعاصي، ما يكون في طاعة ولا يكون في شيء مباح، وإنما ما يحد الرجل الذي عمل عملا إلا أن يكون خطأ ومعصية للكفارة عن صاحبها، أي بمعنى أن تكون هذه كفارة عن صاحبها. وهذا سيأتي في بإذن الله تعالى في الكلام على الحدود: كفارة لأهلها أم لا. ثم قالوا: ومنع الوقوع بمثلها، أي من أجل أن لا يقع بمثيلاتها من المعاصي. فلو أن الزاني زنى ثم أقيم عليه الحد، ولا سيما إذا كان أعزب وليس متزوجا، فإنه ربما يتوب ويؤوب ويخاف من هذه العقوبة التي قد وقع فيها سابقا. فقدرت هذه الحدود من أجل هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بين للناس الحدود حتى يعرف كل مخطئ ما عليه من العقوبة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأنى في أمرهم ولا يستعجل. ماعز لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه زنى، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلوي عنقه يمنة ويسرة، حتى أنه في مرة من المرات استنكهه، أي شم رائحته، أهو قد شرب خمرا أم لا، لأنه يظن أن الرجل لا يصل به هذا الأمر حتى يقول طهرني. لكن قد وصل الصحابة مبلغا ومرتبة إلى أنهم يريدون أن يطهروا أنفسهم ولو على حساب حياتهم. قال: باب حد السرقة ونصابها. السرقة محرمة في الكتاب والسنة والإجماع، أما في الكتاب فقد قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وأما من السنة فسيأتي من مثل هذه الأحاديث الأمر بقطع يد السارق، كحديث عائشة وحديث أبي هريرة وغيرهم. وأما الإجماع فقد حكى غير واحد من أهل العلم على تحريم السرقة، بل إن السرقة معدودة من الكبائر كما نص عليها الذهبي رحمة الله عليه في كتابه الكبائر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. في هذا الحديث كان يقطع يد السارق. يد السارق تقطع بأحد أمرين: إما ببينة يأتي شاهدان فيشهدان أنه سرق، وليس كل سرقة تقطع يده، وإنما البينة يكون أن الرجل سرق من حرز من مكان مصون وقد بلغ هذا القدر إلى ربع دينار فصاعدا، هذه البينة. الأمر الثاني الإقرار، أن يقر الرجل على نفسه أنه سرق، أنه سرق، وإذا شهد على غيره فإنه لا يؤخذ بكلامه إلا ببينة أو أن السارق الآخر قد اعترف وأقر أيضا. ففي هذين الأمرين تقطع يد السارق. وقطع يد السارق يكون من مفصل الكف. ذكر الفقهاء صفة قطعه فقالوا: أن يشد من جهة الأصابع، وآخر يشد من جهة الساعد حتى تتبين مفصل الكف، وبعد ذلك تقطع وتحسم. الحسم هو وضع اليد بعد قطعها في زيت حار حتى تسد العروق ولا يصاب السارق بنزيف فيهلك. في قول عائشة رضي الله عنها كان السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقطع السارق في ربع دينار، هذا يدل على أن الأمر معروف ومستمر، فإنها تقطع يده. نقف هنا عند قطع اليد في قطع اليد من أهل العلم من يستحب أن تعلق يده بعد أن تقطع، وهذا يستندون إلى حديث ضعيف رواه أبو داود وقد جاء من طريق حجاج بن أرطاء وهو ضعيف، إلا أنه صح في مصنف ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب أنه فعله، قطع يد سارق ثم بعد ذلك قطع يد سارق ثم بعد ذلك علقها عليه، بمعنى أن السارق يكون قائما ويده معلقة بحبل حتى يعتبر في من رأى مثل هذا. وإذا قطعت يده خطأ فقد ذكر بعض أهل العلم قالوا إن الجذاب أي السياف لو أخطأ في قطع يد السارق فبدلا من أن يقطع اليمين قطع اليسار فإنه يعاقب الجذاب أي السياف ويعتمد هذا القطع. بقي لو أن الوالد سرق أو سرق من مال ابنه، وأنا أحاول أن أذكر المسائل على صحيحها فقط وإلا المسائل خلافية. لو أن الوالد سرق من مال ولده فهل تقطع يد الوالد؟ الجواب محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تقطع يده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فلا تقطع يد السارق إذا كان والدا، وأما إذا كان من الولد فقد وقع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تقطع يد الولد إلا إذا كان محتاجا، فإذا كان محتاجا رخص له أن يأخذ بقدر حاجته، كما في قصة هند عند أن اشتكت أبا سفيان بأنه رجل بخيل فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي لك ولأبنائك بالمعروف، وجاء ولولدك بالمعروف، فأدخل الولد. فهذا إذا كان محتاجا وهو عائل لا يستطيع أن يتكسب بنفسه. في قولها في ربع دينار، الدينار اختلف أهل العلم في مقداره، والأقرب والله أعلم من ذهب إلى أنه 4 جرام وربع. فالآن الجرام الذهب والذي يتعامل معه الناس أكثر هو 21، 21 حوالي الآن 10,000 ريال، فربما يكون الآن بحدود 42,500 ريال، هذا هو الدينار، فتقسمه 4 أرباع، فإذا وصل وسرق الربع فإنه تقطع يده. وقلنا تقطع يده في حالة الإقرار أو البينة، لكن في بعض الأحيان ربما يقر السارق ولا تقطع يده، وهذا في حالة إذا لم تصل القضية إلى الحاكم، فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي أن رجلا سرق من صفوان ابن أمية من مخبئه وكان نائما في المسجد ثم أخذ به أي أمسكه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يده. فقال: يا رسول الله، إذا كان على هذا فإني سأعطيه لعله كان 30 درهما وسأقسطه عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهلا كان قبل، يعني لو سامحت قبل أن تصل القضية إلي فلا بأس، أما إذا وصلت القضية إلى الحاكم فإنه يطبق الحكم. بقي في قوله: في ربع دينار فصاعدا. لاحظوا أن دية الإنسان المسلم 1000 دينار، ديتك أنت 1000 دينار. وانظر إلى نفسك وإلى أعضائك جميعا، إذا ذهبت نفسك جميعا ففيها دية كاملة 1000 دينار، وإذا كان قد ذهب عضو من أعضائك فعلى حسب، إذا كان عندك هذا العضو 2 منه فإنه نصف الدية. فمثلا عندك عينان، فإذا فقئت أحد عينيك فإنه يدفع لك 500 دينار، نصف الدية. إذا فقئت عيناك فكم فيها؟ فيها دية كاملة. كم الدية الكاملة؟ 1000 دينار. الآن عندك 2، لو عندك الشيء منه 3 فيكون فيه الثلث بحسبه. ضربوا مثالا بالأمس، قالوا الأمس عبارة عن منخرتين وفاصل بينهما، هذه وهذه وهذه، فإذا قطع ربما وأتلف هذا الشق جزه، فكم سيكون فيه؟ ثلث دية. إذا أخذه مع الفاصل 2/3، وإذا أخذه جميعا فيكون دية كاملة. وإذا كان فيك 4 أشياء فكم سيكون فيه؟ ربع دية. فيقولون مثل الأجفان، عندك الجفن بمعنى الرمش، والرمش الثاني، والحاجب، والحاجب الثاني، أو يقولون أجفان العينين، فإذا ذهب شيء منه فيكون ربع الدية. عندك شيء فيه 5 تستحضرون شيئا فيه 5 فيك، إياك أن تقول الحواس 5، حواس 5 أنه يد كل شيء منفصل، نعم الأصابع، نعم الأصابع بالفعل، لكن اعطيني من مذاقك وأضرب بالفعل، لكن 10 وليس 5، هي 10، أصابعك 10 وليس 5، فأعطيني كما ذكر العلماء 5 فيك، وهي قالوا مذاق اللسان، اللسان لو قطعت كم فيها؟ لسان، معك لسان واحد إلا كم؟ لسان واحد، فيها دية كاملة 1000 دينار، لكن قالوا مذاق اللسان 5، الحلو والمر والعذب والمالح والمز. ما هو المز؟ قالوا المركب بين الأمرين، بين العذب والمالح، الشيء الذي يكون مركب بين العذب والمالح تطعمه اللسان على أنه يسمى مز، أو الحلو والمر. هذا لو فقدت بضربة شيء من هذه 5 الأمور فيكون فيها 5 دية، وعلى هذا فقس، على هذا فقس. فالآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 1000 دينار قال في سرقة ربع دينار، ربع دينار. ولذلك أبو العلاء المعري ما استوعب هذا الأمر وأحس أن هناك تناقض، أحس أن هناك تناقضا في الشرع لما قال يد بخمسمائين عزجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من النار. هو دائما يذكر قضية التناقض والحيرة. أبو العلاء المعري وكما قال من قبل قال في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يطن وذا بمئذنة يصيح، كل يمجد دينه يا ليت شعري ما الصحيح. لا يدري أدين محمد الصحيح أم دين المسيح الذي هو منسوخ هو الصحيح. فعلى كل الآن ربع دينار، في الربع الدينار تقطع يدك، تقطع يدك. وقد رد بعض أهل العلم على أبي العلاء فقال لما كانت أمينة أي اليد كانت ثمينة، فلما خانت هانت، لما خانت اليد صارت هينة. سنكمل فقط الباب بارك الله فيكم. قال عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن. المجن هو يقال له مجن ليس مجن، مجن هو الترس. عند أن تراجع في كتب اللغة تجد أن معناها الترس كما ذكر ذلك ابن الأثير رحمه الله تعالى. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم، وهذا يفسر كلام عائشة لما قالت وكلاهما ذو ثمن أي 3 دراهم. في هذا الحديث أبان مقدار الدينار في ذلك الوقت أنه 3 دراهم، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. أبو حنيفة يقول أنه يكون قيمته الربع الدينار 10 دراهم، 10 دراهم، بمعنى أن الدينار الكامل يكون 40 درهما. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واستدل بحديث رواه الإمام أحمد مفاده على هذا أن الدينار أو الربع الدينار هو 3 دراهم أو 10 دراهم، عفوا 10 دراهم. ومن أهل العلم كالإمام الشافعي وهو قول ينسب إلى عمر بن عبد العزيز قال المعول عليه الدينار الذهب، وقد جاء موافقا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الربع الدينار في ذلك الوقت 3 دراهم، فقال فكان في زمانهم الدينار 12 درهما. ومن أهل العلم من قال لا، الربع الدينار هو أصلا 3 دراهم ثابت ما يتزحزح، يعني إما أن تقطع يد سرقت ربع دينار وإما أن تقطع يد سرقت 3 دراهم. والصحيح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد السارق لما بلغ ربع دينار فصاعدا، وأما المجن فثمن على أنه 3 دراهم في ذلك الوقت. فعلى هذا فيقال المعول عليه الربع الدينار الذهب، ولا يعول على الفضة، وإنما الفضة هي تبع وليس أصلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا الحديث فيه أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أو دعا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، السارق يسرق فتقطع، يسرق البيضة فتقطع يده. أشكل على بعض أهل العلم كيف أن البيضة وأن الحبل صار كنصاب لقطع اليد، مع أن البيضة شيء تافه لا يصعد به ثمنا لقطع اليد. ففسر بعض أهل العلم الحديث على أحد وجهين، قالوا إما أن المقصود بذلك أن الأمر كان يسيرا ببيضة، بدأت السرقة ببيضة ثم زاد الرجل احترافا في هذه المهنة المشينة إلى أن أدى به أن قطعت يده، وكذلك في الحبل، سرق حبلا لا يسوى شيئا ثم تدرج حتى سرق شيئا عظيما فقطعت يده. هذا وجه. وجه آخر قالوا أن البيضة هي بيضة الحرب، اللامة الذي توضع، مغفر لامة توضع على الرأس تقي الرأس من السهام ومن ضربات السيف، وهي غالية أكثر من ربع دينار. والحبل قالوا هي حبل، وحبل السفن، حبل السفن فإنه غالي الثمن أيضا. فهذا وهذا بقي تنبيه: لا يحق لك أن تلعن معينا. لو رأيت رجلا سرق ولو حتى مليون لا يجوز لك أن تقول أنت ملعون، وإنما تلعن على أصل الفعل ولا تعين الفاعل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. إذا كانت مال الولد شراكة بينه وبين بين الوالد بين ولده، أي نعم، بالنسبة إذا كان الولد شريكا مع آخر غير الوالد وقام الوالد وأخذ، إذا حسب من مال الولد فلا بأس، وإذا تعدى إلى مال أكثر حتى وصل إلى ميزانية الشريك الآخر فتقطع يده. نعم. هو الأصل اللعن والطرد من رحمة الله، هذا هو الأصل. وفي بعض الأحيان قد يرد بمعنى الشتم والسب، مثل ذاك الحديث الذي مختلف ما بين صحته وضعفه في الرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإلقاء متاعه في الطريق لما آذاه جار، ففي بعض ألفاظ الحديث قال: فجعلوا يلعنون. والذي يظهر والله أعلم الأفضل ترك هذا اللعن المعين، وإن كان قد استعمله بعض أهل العلم، لكن أغلب أهل العلم، بل أني وقفت على حكاية إجماع من الإمام النووي ومن الإمام ابن حجر ومن ابن العربي، إلا أني وجدت أيضا بالمقابل منهم من كان في أثناء سياق كلامه فيقول: فلعنة الله علي، وإلى غير ذلك كالحافظ الكثير في البداية والنهاية. الحرز هذا على حسب، يختلف باختلاف المكان، في حرز بمكانه، في حرز مصون بصاحبه. فمثلا أنا لابس ثياب الآن، هذه مخابئي تسمى حرزا، تسمى حرزا. ولذلك قالوا الطرار النشال، منهم من قال لا تقطع يده، والصحيح أن تقطع يده، قالوا النشال الذي يأخذ من مخبئك فصحيح أن تقطع يده، لأنه أخذ من صفوان بن أمية من مخبئه، فهذا حرز. المسجد الآن حرز، لكن أضع ساعتي على قارعة الطريق أضعها، هذا ليس حرزا، هذا ليس حرزا. طيب إلى هنا.